أعوذ بالله من العليم وزر الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. صبحكم الله الخير جميعا. الكلام في التأمل الثامن ورد في دعاء كميل هذه الفقرة: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. النعم جمع نعمة بكسر النون، وهي ما يلتذ ويتنعم به، ما يلتذ به الإنسان ويتنعم من المال، من النساء، من القوى الموجودة في جسمه، من الصحة، الفراغ، المأكولات، المشروبات وغيرها مما أنعم الله تبارك وتعالى على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، في سورة الأنفال الآية 53. نعم، يكتب في اللوح أشياء، هذه الأشياء قد تكون مطلقة وقد تكون مشروطة، فما كان على الإطلاق يعتبر حق ولا يبدل ولا يغير، وهذا بحث لعله أشرنا إليه في عقائد الإمامية، بحث اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات، يعني ما كان مشروطا في اللوح في أن فلانا إذا وصل رحمه سيعيش 30 سنة، وإذا قطع رحمه سيعيش 3 سنين، هكذا الرواية الشريفة تشير في أصول كافي، فرق ما يقارب 27 سنة. 27 سنة كم شهر رمضان، كم ذي الحجة، كم عاشوراء، كم شعبانية، كم وكم وكم من العبادات، بحيث التي يرتقي بها الإنسان ويتكامل. إذن فما يكون العيش بهذه الفترة يكون بحصول هذا الشر. الله تبارك وتعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هذا إشارة إلى اللوح، لوح المحو والإثبات، ولعله إن شاء الله نشير إليه بشكل أوسع في الدراسة القادمة. إذن يأتي هنا السؤال، نقرأ هذه الفقرة دائما: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. ما هي هذه الذنوب التي تغير النعم؟ النعم كثيرة التي أنعم الله تبارك وتعالى، قد يكون الإنسان ملتفت إلى هذه النعم وقد يكون غير ملتفت. جاء في بعض الروايات من الذنوب التي تغير النعم: ترك شكر المنعم، الافتراء على الله والرسول، قطع صلة الرحم، تأخير الصلاة عن أوقاتها، والعياذ بالله الزيافة، ترك إغاثة الملهوفين والمستغيثين، ترك إعانة الظالمين، ترك إعانة المظلومين، وأن يكون الإنسان عون للظالم. بالجملة الشارع المقدس قرر أن لكل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى شكرا وطاعة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا فاز من فاز، بحار الأنوار المجلد 9 صفحة 112. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام وسائل الفيض الإلهي، البحث في هذا المجال بحث واسع. بعضهم يعمم الذنوب التي تغير النعم، يقول: التوجه إلى غير الله هذا من الذنوب التي تغير النعم، ترك الأولى من الذنوب التي تغير النعم، كثرة الأكل والشرب في درجة أيضا من الذنوب التي تغير النعم، قلة الاكتراث بالصلاة والصوم من الذنوب التي تغير النعم، بل بعض الآخر يضيف حتى الهواجس النفسية والوساوس الشيطانية، يقول إذا نوى الإنسان أن يفعل منكرا، إذا فعل منكر كأنه هاي الغرفة كلها احترقت، بس إذا نوى مجرد النية كأنها امتلأت بالدخان المظلم. فأيضا يعتبر هذه النية تعتبر أيضا بعضهم يدرجها من الذنوب التي تغير النعم. هنا يأتي التأمل، احنا مو بس نسطر حكي شوية، خلينا نلتفت لنفسنا، مو نريد نصلح الآخرين، خلينا شوية نصلح نفسنا. يعني أنا إذا هذا قميصي وسخ، ما أضل يا أهل أشوف أنت قميصك وسخ، أنت ملابسك، أنا خلينا أغسل ثوبي في البداية وبعدين أنا أتوجه للآخرين. هنا يأتي السؤال، نحن هذه النعم الكثيرة هل نتوجه بالله تبارك وتعالى والشكر عليها؟ هل ارتكبنا ذنوبا تغير النعم؟ هل استغفرنا من هذه الذنوب التي تغير النعم؟ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، الغدير، أهل البيت، نعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل قدمنا هذا الشكر على هذه النعمة العظيمة؟ يعني بعض المستبصرين يعيش 40 سنة ثم يدخل يستبصر ويقول بويان يسجد لله شكرا ليلا ونهار لأن الله هداه إلى هذه النعمة، احنا ولدنا في هذه النعمة، هل أدينا هذا الشكر؟ وإلا إذا لم نؤدي هذا الشكر فقط على أن هذه النعم ستتغير أو ستغير، وبالتالي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلنتأمل. لا زال الكلام في عبارة الماتن قدست نفسه الزكية وقوله فيما يجب على عامة المكلفين، فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. بينا المقصود من الوجوب وأثبتنا أن هذا الوجوب كما ذكره الشارح رحمه الله أنه الواجب العيني، ثم بعدها انتقلنا إلى بيان معنى التكليف والمكلف، ثم بعدها انتقلنا إلى بيان المقصود من المعرفة، ثم بعدها إن شاء الله أيضا دخلنا في مسألة أصول الدين. هذه الأمور التي أراد الشارح أن يشير إليها وأن يوضحها. بينا الكلام على دارة الأصل في أصول الدين، ما المقصود من أصول الدين، ما المقصود من الأصل، وما المقصود من الدين. بينا أنه الأصل مفردها أصول، مفردها أصل، والأصول في المقام هنا كل قاعدة رصينة ثابتة لا تتزعزع ينشأ عليها غيرها، هذا لغة معناه الأساس. لكن المراد هنا في نظر النظام الإسلامي الأصول عبارة عن المعتقدات الإسلامية، عبارة عن المعتقدات الإسلامية التي يعبر عنها بأصول الدين الاعتقادية. حتى بس إشارة بينا أنه علم الكلام يسمى بأصول الدين، بينما المتبادر الآن إلى الأثار أن أصول الدين هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هنا لماذا سميت هذه الأصول؟ لماذا يعني انحصرت أو التبادر يذهب إلى هذه الأصول الخمسة بينما هو علم الكلام بأكمل يسمى بأصول الدين؟ سنشرح بين إن شاء الله هذا الأمر في تطبيق العبارة. إذن الأصول الاعتقادية خمسة، بعضهم قال بأن الأصول الاعتقادية ثلاثة وهي التوحيد النبوة المعاد، بحيث أدرج الإمامة تحت النبوة وأدرج العدل تحت التوحيد. الشيخ المظفر في عقائده ماذا قال؟ ذكر أن أصول الدين أربع استثنى منها العدل لأنه أفرد العدل وجعله من الصفات الثبوتية الفعلية. إذن المسألة خلافية، المسألة خلافية. بعضهم يرد على من قال بأن أصول الدين ثلاثة، يقول كيف أدرجتم الإمامة تحت النبوة؟ إن مقام الإمامة أعظم وأرفع شأنا من مقام النبوة. إبراهيم عليه السلام كان نبيا ولم يكن إماما حتى قال الله تبارك وتعالى في الآية الشريفة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، يطلب الإمام لذريتي. قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن الإمامة تعني الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، فالإمامة تعتبر أفضل من النبوة وأرفع شأنا منها. هنا ينبغي أن نرفع توهم أنه هل تقولون بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء؟ الجواب كلا، ليس المقصود هكذا، بل مقام أئمتنا عليهم السلام دون مقام النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول العظيم له منصبان خطيران، الإمامة والنبوة، وإمامته أعظم من نبوته، بدليل أولا الروايات أشارت على الأمر، ثانيا نفس الآية الشريفة، قال ومن ذرية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت أنه ليس بظالم، إذن فثبت أنه إمام. رد آخر على من جعلها ثلاثة، كيف تدرجون النبوة تحت الإمامة تحت النبوة والتوحيد والعدل تحت التوحيد؟ إذا كان الكلام هكذا ندرج النبوة وندرج أيضا المعاد تحت التوحيد، سيكون عندنا أصل واحد وهو التوحيد. إذن هذا الرأي لا يرتضي على القول، لا يرتضي بجعل الأصول ثلاثة. هنا رأي بعضهم أدرج الإمامة في أصول المذهب، يعني عندنا أصول للمذهب وعندنا أصول للدين، بعضهم يقول الإمامة من أصول المذهب وليس من أصول الدين، رأي، لأنه هذا عليه جواب، أن بعضهم يقول نحن نريد الإمامة العامة والإمامة الخاصة. هذا الرأي ماذا يقول؟ يقول ليس من الصحيح أن تجعل الإمامة من أصول المذهب، من أصول مذهبنا إحنا أئمة أهل البيت عليهم السلام. المذهب شنو؟ أول مرة كان عرف المذهب، المذهب فرقة ما اتخذت لنفسها طريقا عقائديا، فرقة من الفرق اتخذت لنفسها طريقا عقائديا بعد رحيل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مثل ايش؟ راح نذكر فرق كثيرة إن شاء الله، لا سيما الشيعة، فرق كثيرة. تكملة هذا القول يقول فاختصاص الإمامية بالإمامة، يعني الإمامة من مختصات الإمامية، وأننا نعتقد من أئمة الاثنى عشر، هذا لا يدرجها في أصول مذهبنا، وإنما هي أعم، لأن الآيات والروايات التي دلت على الإمامة تخرجها من إطار المذهبية، بل وتدرجها في شمولية الإسلام وعمقه وتأصله في الأسس والثوابت الحق التي لا علاقة للمذهبية بها، بل أن المذهبية شيء طار على واقع الإسلام وأسسه الفكري، المذهبية شيء طار على واقع الإسلام وأسسه الفكرية. حتى بعض الكتب العقادية إذا تراجعون تجد أنه يدرج الإمامة من أصول المذهب وليس من أصول الدين. نعم قد يكون الإمامة الخاصة التي يعنى منها أئمة، إمامة أئمة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. فائدة المذهبية شيء طارئ على واقع الإسلام وأسسه الفكرية، وحصلت هذه المذاهب وتشعبت بعد رحيل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المذهب لغة هو المعتقد الذي يذهب إليه. الأشاعرة اعتقدت بأشياء، والمعتزلة اعتقدت بأشياء، والإمامية المذهب الحق الطائفة المحقة تعتقد بما يعتقد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو الاعتقاد المنزل من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن إذا أردنا أن نعرف المذهب اصطلاحا هكذا يعرفه، يقولون عبارة عن فرقة ما اتخذت لنفسها طريقا عقائديا بعد رحيل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المذاهب في زماننا قد تكون كثيرة، يعني جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وقال ستفترق أمتي على 73 فرقة، وكل فرقة مذهب ولها اعتقادات، بحيث إذا أردنا أن نسأل ما هي أصول المذهب عند الأشاعرة ستدرج الأصول 1، 2، 3 إلى آخر. ما هي الأصول عند المعتزلة؟ ما هي الأصول عند الفرقة الفلانية؟ يعني فرقة الشيعة، فرقة الشيعة افترقت فرق كثيرة، مثلا الكيسانية، الكيسانية هم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية. فرقة الزيدية هم أتباع زيد بن علي عليه السلام. فرقة الإسماعيلية هم أتباع إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام. الفطحية هم أتباع عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق عليه السلام. طبعا الأفطحية يقولون بالأئمة الاثنى عشر، لكن يضيفون عبد الله إلى الأئمة بحيث يجعلوه على 13 إمام. المغيرية مثلا هم أصحاب المغيرة بن سعد، وهو من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. الواقفية وتسمى المنصورة، هؤلاء الواقفون على الإمام الكاظم سلام الله عليه، ويعتقدون بأنه القائم وهو الإمام المهدي. إذن هناك فرق كثيرة في الشيعة وفي غيرها. إحنا الآن لسنا بصدد بيان الفرق في التشيع، وإنما لعله يكون هذا أمر واضح، وإنما نريد أن نفهم اعتقاد الإمامية في قبال المعتقد المقابل، وهو معتقد الأشاعرة والمعتزلة. يعني قد تجد حنفي حنبلي مالكي شافعي وهو يعتقد وهو باعتقاده أشعري، باعتقاده أشعري، ولعله الاعتقاد الأشعري يسود في هذه المذاهب. الآن نحاول تطبيق هذه العبارة بعد أن تمت الآن ولله الحمد فيما يجب، وإن كان باختصار فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. بينا أن الوجوب هو الوجوب العيني، ثم بعدها بينا المعرفة، وصلنا إلى قول الشارح المقداس السيوري قدست نفسه الزكية والمكلف. قال والمكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل، فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين. هنا قلنا يرد الإشكال عندما قال المكلف هو الإنسان خرج الجن، بينما الآية الشريفة ماذا قالت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا الجن مكلف أو غير مكلف؟ مكلف. فتأمل، والأصول جمع أصل وهو ما يبتني عليه غيره. إذا وصل إلى الدين من معرفة أصول الدين، والدين لغة الجزاء. ومنه قوله تعالى، حسب معنى الجزاء، منه من الجزاء أي بمعنى الجزاء، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تدين تدان. هذا الحديث ورد في الكافي المجلد الخامس. والدين لا ينحصر بمعنى الجزاء، يأتي بمعنى الطاعة، كقوله تبارك وتعالى وله الدين واصبا، وله الدين واصبا في سورة النحل آية 53، يعني أي له تعالى الانقياد والطاعة دائما. حتى هذا لغة، لغة قال واصطلاحا، أي تعريف الدين باصطلاح المتكلمين، الدين هو الطريقة والشريعة، وهو المراد هنا في قول الماتن، في قول الماتن فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. فالدين ماذا يراد على قول الشارع المقداد السيوري؟ ماذا يراد منه؟ يراد منه الطريقة والشريعة. أي أنه يقول أن العلامة الحلي قدس نفسه الزكية يريد من الدين هنا الطريقة والشريعة. ماذا تقصد هنا بالطريقة؟ الطريقة هي المأخوذة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشريعة من شريعة الماء، يعني بمعنى مورده، أي أننا نأخذ طريقة الرسول العظيم وننتهي من هذا المورد. فهذا هو الدين، فهذا هو الدين. حتى بينا اختلفت الروايات، وضعت الروايات، كثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد يجي يقول هو هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أجعل من كلام، وصار البحث أنه هذا الحديث مكذوب على رسول الله أو لا. كثير من الكذابين والوضاعين عندما قتل واحد منهم قال اقتلوني وافعلوا بما شئتم، لقد وضعت 4000 حديث مكتوب مكذوب في كتبكم. من الذي يفرق بين هذه الأحاديث الكثيرة، ومن الذي يثبت أن هذا الحديث صحيح مثلا سندا دلالة إلى آخره؟ إذن وسمي، قال وسمي هذا الفن أصول الدين لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبنية عليه. هذا لعله بيناه في الدروس السابقة، أنه فروع الدين مبتنية ومتوقفة على معرفة أصول الدين. بدون معرفة أصول الدين لا يمكن لنا أن نفهم فروع الدين، يعني بعد بدون أن نثبت أن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه واحد لا ثاني له، وأن هناك نبوة، وأن هناك إعجاز، وأن هناك إمامة، لا يمكن لنا أن نتعبد وأن نقول أن هذا القرآن من الله تبارك وتعالى، لأن معرفة القرآن وقطعية القرآن متوقفة على إثبات وجود رسول، وإثبات الرسول متوقف على الإعجاز، وهذه كلها أبحاث. قال لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبنية عليه. يجي السؤال، الأصول، أصول الدين 5: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعارف. علم الكلام يسمى بأصول الدين، فلماذا أطلقت هذه اللفظة على هذه الأصول الخمسة فقط؟ لأنه علم الكلام علم واسع يشمل كثير من الأبحاث العقائدية. الجواب على هذا السؤال تسمية الشيء باسم أشرف الأجزاء، تسمية الشيء باسم أشرف الأجزاء، وأشرف أجزاء هذا العلم هي الأصول الخمسة. هذا وجه. وجه آخر، تسمية هذه الاعتقادات بأصول الدين لأن صحة الأعمال الدينية كلها متوقفة على أصول الدين، على التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعارف. بدون أن نثبت أصول الدين لا يمكن لنا أن نقول مثلا في الفقه، في فروع الدين أو في أصول الفقه، لأن كل العلوم من التفسير والحديث وأصول الفقه وغيرها مبتنية على إثبات أصول الدين. إذا قطعا أن هذه الأصول الخمسة أشرف الأجزاء تسميت باسم علم الكلام اللي هو أصول الدين، تسمية للشيء باسم أشرف أجزائه. قال فإنها منية على نعود الضمير سائر العلوم الدينية، لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبنية عليه. اليمن اليمن على أصول الدين. فإنها أي سائر هذه العلوم الدينية متوقفة على صدق الرسول، حديث وفقه وتفسير. بدون أن نثبت أن هذا الرسول صادق، أولا مبعوث من الله تبارك وتعالى، وأنه صادق والدليل عليه الإعجاز، وأن هذا القرآن فعلا هو كلام الله، لا نستطيع أن نخوض في الفقه أو في الحديث أو في التفسير. ليش؟ لأنه سيكون دور، والدور باطل. يعني أنا استدل بالقرآن على 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 وجود الله أو على عدم وجود شريك مثلا لله. يعني أجي أقول مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأخاطب المادي أو الطبيعة الذي لا يؤمن بوجود الله، هذا راح يكون. أو الاستدلال بالقرآن على الرسول، والاستدلال بالرسول على صحة القرآن، هذا دور والدور باطل. إذا كل أثبت التوحيد، أثبت النبوة، أثبت الإمامة، ثم بعدها بعد تثبيت هذه الأمور أستطيع أن أخوض في الفروع. قال فإنها متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل. يعني إذا اعتقدت أنا أن هذا رسول وأنه صادق، وأنه صادق، كنت أثبت أجيب دليل على أنه فعلا مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. وإلا الرسالة منصب كبير الدعية من قبل الكثيرين، كثير منهم ادعى أنه نبي وأنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. فكون أنا أثبت فعلا بالأدلة العقلية أن هذا فعلا مرسل، وسابقا ثابت عندي أن الله موجود وأنه يرسل، وأنه بمقتضى اللطف الإلهي يبعث رسل وأنبياء لكي يبلغ ويوصل التكاليف، كون أول مرة أثبت وجود الله تبارك وتعالى، ثم بعدها أثبت وجود أنه فعلا أن هذا مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، ثم بعدها أؤمن بهذه الرسالة وأؤمن بأن هذا القرآن صادق، وبعدها أقوم في سائر العلوم. وقال وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وهو الله تبارك وتعالى. وصفاته، ما هي الصفات الثبوتية الذاتية؟ ما هي الصفات السلبية؟ ما هي الصفات الإضافية؟ وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. ليش دائما يجيبون امتناع القبح؟ حتى عندنا كلام مع الأشاعر إن شاء الله يأتي في وقته، مسألة التحكيم والتقبيح. إذن لا بد من إثبات واجب الوجود، ثم بعدها نثبت أن واجب الوجود له صفات، وأنه يتصف باللطف، هو الخير اللامحدود، بلطفه ورحمته أرسل لنا رسل. ثم بعدها نثبت أن هذه الرسل، أن هؤلاء الرسل مرسلون من قبل الله وأنهم صادقون. ثم بعدها نثبت حافظ للتشريع وهو الإمام، لأنه لا يعقل أن الله تبارك وتعالى يرسل النبي اللي هو جهود الأنبياء 124 ألف نبي، ثم بعدها عندما يموت النبي ينتهي كل شيء. لابد من وجود، لابد أن هذا الأمر سيستمر، وأن هناك حافظ لهذا التشريع وهو الإمام، وبالتالي نستطيع أن نثبت الإمامة. ثم بعدها إذا ثبتنا الإمامة هناك تكاليف، تكاليف كثيرة. هذه التكاليف الكثيرة فيها مشقة كما بينا في الدرس السابق. لماذا نتكلف هذه المشقة؟ إذا لابد من وجود معاد، لابد أن يكون هناك مجازات لمن عمل صالحا وعمل فاسدا، لأن هو هذا العدل الإلهي. حتى نثبت أن الله تبارك وتعالى عادل لا يجور. واضح المعنى إن شاء الله. قال فإنها متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. فهذه المعارف الإسلامية، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، هي تعتبر أصول، هي تعتبر أصول دي. قال وعلم الأصول، راح يعرف علم الأصول لكن مو أصول الفقه، أصول الدين. وعلم الأصول أي أصول الدين هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله، أصول الخمسة، ونبوة الأنبياء عليهم السلام، والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد. لاحظ هسه هاي إمامة الأئمة عليهم السلام، احنا قلنا علم الأصول هذا مصطلح أطلق على علم الكلام، واضح في الدرس الأول في البحث عن علم الكلام. لكن سميت هذه الأصول الخمسة لأنها أشرف الأجزاء. لكن هو عندما نقول أصول الدين ونقصد علم الكلام، المقصود به يدخل أئمة أهل البيت وما يدخلون ما يدخلون، لأن الأشعري يبحث عن علم الكلام والمعتزل يبحث عن علم الكلام. فعلم الكلام عندما نقول أن علم الكلام من أصوله الإمامة والمقصود منها الإمامة الخاصة أئمة أهل البيت عليهم السلام، الأشعري يعترض، الأشعري يعترض، بينا سبب نشوء علم الكلام. سبب نشوء علم الكلام هو معناه أنه افتراق كثير تصحيح لهذه الشبهة التي وردت. فإذا صار المسألة مو محصور فينا كإمامية، بل نحن لا نستقي علومنا واعتقاداتنا من علم الكلام، احنا نستقي من الماء الصافي وهم أهل البيت عليهم السلام. لكن مجاراة الأشعري بيد سلاح، سلاحه علم الكلام، المعتزل بيد سلاح وسلاحه علم الكلام. فتعلمنا هذا العلم لتصحيح هذه الشبهة والاعتقادات الخاطئة الموجودة عند الفرق المنحرفة. فهنا الشارح رحمه الله عندما قال علم الأصول، لأنه هذا المعنى منه سمية، فأشار إلى الأئمة، قال وإمامة الأئمة عليهم السلام. وإلا لو تروح تسأل أشعر قل عرف لي أصول الدين المرادنا علم الكلام، لا يذكر لك الإمام، لا يذكر لك إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال والمعاد. إذن كل هذه الأمور اللي ذكرها، التفت ماذا قال؟ وحدانية الله، ما ذكر الله موجود أو غير موجود. فسرح البين في وقت إشارة هاي أنه دليل الفطرة يلغي كل هذه الأمور. احنا احتجنا على الأدلة العقلية لأسباب أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها انضمرت عندنا بسبب الذنوب بسبب العيوب، فاحتجنا إلى أن للدليل العقلي، وإلا الإمام الحسين عليه السلام في عرفة ماذا يقول؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مختصر عليه؟ يعني أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ يعني أنا أستدل، أستخدم دليل إني ولمي وشبه لمي، أستدل بوجود هذا مثلا الكون أو النظام على وجود الله، يعني الوجود الظهور الموجود في هذا الكون ما موجود في الله تبارك وتعالى. بينا في وقت إن شاء الله في وقت آخر راح نبين أن هذه مسألة الأدلة العقلية لماذا نخوض فيها. ولا المسألة فذكر، إنما أنت مذكر يا رسول الله، ذكرهم في العهد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، ذاك العهد الأول في عالم الذر. وإلا كل هذه المفاهيم موجودة عند الإنسان، ولكن الفطرة تغيرت، الفطرة انحرفت، شعلة الفطرة خفتت. إذن كل هذه الأمور، توحيد الله، ما قال وجود الله، وحدانية الله، صفاته، عبده، نبوته، الأنبياء، كلها مبنية على معرفة الله تبارك وتعالى. ولذلك أمير العصمة والبيان، أمير الموحدين سلام الله عليه، يشير في نهج البلاغة في الخطبة الأولى ماذا يقول؟ أول الدين معرفته، أول الدين معرفة الله تبارك وتعالى، أساس الدين هو معرفة الله الواحد. وكمال معرفته، تكملة الخطبة، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفس الصفات عنه. لا بأس، الخطبة طويلة، لا بأس بمراجعتها في نهج البلاغة الخطبة الأولى. الكلام الآن في قول الماتن، قال أجمع العلماء كافة. إذن إلى هنا الآن تم توضيح إن شاء الله ولو بصورة مختصرة، والتوسعة هاي بعد راجع عليكم إن شاء الله توسع في هذا البحث، ما المقصود من قول الماتن فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. بين معنى الوجوب، بين معنى التكليف، بين معنى المعرفة، الأصول والدين. الآن ندخل في عبارة الماتن العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية، قال أجمع العلماء كافة. هذا العلماء جمع محلى بالألف واللام، أضيفت إليه كافة، في إشارة للعموم. قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله، يا وجوب العقل راح نبين إن شاء الله، وصفاته والثبوتية والسلبية إلى آخر هذا البحث. إذن البحث الأول إن شاء الله سيكون في بيان الإجماع، في بيان الإجماع. المطلب الأول، المصنف قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله. إذن المصنف يذكر أن هناك إجماع على معرفة الله تبارك وتعالى، وهنا يأتي السؤال: ما المقصود بالإجماع؟ ماذا يقصد بالإجماع؟ لغة واصطلاح. لغة واصطلاح، الإجماع لغة هو الاتفاق. الإجماع في اللغة هو الاتفاق. الإجماع في الاصطلاح اتفاق خاص. اتفاق خاص. الأصوليون لهم أكثر من تعريف في مسألة الإجماع، منها قالوا أن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. المعنى الثاني اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي. معنى ثالث اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. إذا تأملنا بهذه المعاني الثلاثة أو التعاريف الثلاثة نجد أن وإن كانت في تعبيراتها مختلفة ولكنها ترمي إلى معنى واحد جامع، وهو أن هناك اتفاق، اتفاق جماعة، اتفاق جماعة. هذا الاتفاق له شأن في إثبات الحكم الشرعي. اتفاق جماعة واتفاقهم هذا له شأن في إثبات الحكم الشرعي. وهنا يأتي السؤال: ما الفرق بين الإجماع عندنا نحن الإمامية والإجماع عند بقية المذاهب؟ ما الفرق بين الإجماع عند الإمامية أعلى الله شأنه الشريف وبين الإجماع عند أهل المذاهب الأربعة: الحنفية، المالكية، الشافعية والحنبلية؟ لا أسهل من حاضر الاتفاق بين المعتزلة والأشاعرة، راح نبين أيضا، راح إن شاء الله نعيد العبارة، نعيد هذا البحث بعبارة ثانية، راح نقول ما الفرق بين الإجماع عند الإمامية والإجماع عند الأشاعرة، لأنه الحنفي أو الحنبلي أو المالكي باعتقاداته تلقى أشعري، لعله تجده أشعري في معتقده فيما يعتقده من الاعتقادات. الجواب على هذا السؤال: الإجماع حجة، ولذلك استدل به الماتن قال أجمع العلماء. ماذا تقصدون من الحجية عندما نقول الإجماع حجة؟ ما المقصود من الحجية؟ أي أن الإجماع مبرئ لذمة المكلف. إذا عمل المكلف بالإجماع تكون ذمته بريئة أمام الله تبارك وتعالى. لماذا سمي حجة؟ لماذا سمي حجة؟ يقولون لأن المولى تبارك وتعالى يوم القيامة يحتج به على المكلف، يقول له لماذا لم تعمل بهذا الإجماع؟ والمكلف سيحتج به عند الله تبارك وتعالى. إذا قال له الله تبارك وتعالى عملت هذا العمل وكان مخالفا للواقع، ماذا سيقول المكلف؟ يا إلهي أنا عملت بالإجماع، فتكون جملة المكلف بريئة. إذن المولى تبارك وتعالى يحتج به على المكلف، والمكلف يحتج به عند الله تبارك وتعالى، فسمي حجة، فسمي حجة. إذن الإجماع، نرجع إلى تكملة السؤال، الإجماع حجة، لكن عند من؟ التفت، الإجماع حجة عند أهل المذاهب الأربعة، وهو عندهم دليل مستقل في قبال الكتاب والسنة. يقولون الكتاب والسنة والإجماع. إذا يعتبروا الإجماع حجة وهو دليل مستقل مع الكتاب والسنة المطهرة. استدلوا عليه بطريق السنة، قالوا أنه وردت روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الروايات متواترة من حيث المعنى، أن الرسول قال لا تجتمع أمتي على خطأ والأمة اجتمعت على خلافة فلان، ويرتبون بعد ويثبت لك الكبرى وبعدين يثبت هذه الأمور الأخرى، ولكن رد على ما ذهبوا إليه. على فرض التسليم لهذا الحديث بصحته فإنه لا ينفع الاستدلال به، لا ينفع الاستدلال به. لماذا؟ لأن المراد من الإجماع هنا لا تجتمع أمتي على خطأ، المراد هو الإجماع المطلق. أكو إطلاق بالتعبير، يعني إجماع جميع الأمة، ولكننا نرى أن الأمة لا تجتمع إلا على الضروريات الدينية مثل الصلاة، الصوم، الحج وغيرها. ولكن هل يوجد إجماع مثلا على خلافة الأول؟ عتيق بن أبي قحافة هم يقولون أكو إجماع، لكن علي بن أبي طالب عليه السلام ما هو موقفه؟ الموالون في أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الفترة ما هو موقفه إلى آخره؟ إذن عندما يقولهم أن الإجماع حجة، نحن نعتقد أن الحديث الشريف لا تجتمع أمتي على خطأ معنى الإجماع المطلق، وليس يعني إجماع جميع الأمة، وليس إجماع البعض دون البعض، يعني المراد موجبة كلية مو موجبة جزئية. الأمة لا تجتمع إلا على ضرورية صلاة صوم إلى آخره، فأي إجماع هذا الذي يريدون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الرد الثاني، القائلون بالإجماع من هذه المذاهب يكتفون بإجماع فئة قليلة ويطلقون عليها أنه إجماع، بعدها يقولون والإجماع حجة، يثبتون الحجية لهذا الإجماع، في حين أن معنى الإجماع يجب أن يكون قائم على إجماع جميع الأمة. حتى هذا الرأي، رأي المذاهب الأربعة، رأي الإمامية ما هو في هذا المعنى؟ الإمامية ماذا يقولون في هذا المعنى؟ الإمامية أعلى الله شأنه الشريف يقولون الإجماع بهذا المعنى المتقدم لا قيمة له ولا أثر عندنا، لا قيمة له ولا أثر لهذا الإجماع، وهذا الإجماع ليس دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة المطهرة، إلا شوف الاستثناء عند الإمام، إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام. إجماع بدون رأي المعصوم لا قيمة له ولا أثر عندنا نحن الإمامية، والكشف عن رأي المعصوم يكون كشفا يقينيا. فإذا كان الأمر هكذا قد يكون حجة، بل أكثر من ذلك، الإمامية تعتقد أن الإجماع راجع للدليل الثاني من السنة المطهرة، ولا هم بماذا يستدلون؟ يستدلون على حجية الإجماع بأن هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا هذا يدخل في الدليل الثاني، الكتاب والسنة. بعد ما في داعي لنا نجي نقول أكو إجماع، السنة المطهرة هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإمامية يعتقدون أن الأدلة الكتاب، السنة، العقل، الكتاب، السنة، العقل. الإجماع يكون حجة إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، وهذا يدخل ضمن السنة المطهرة، بينما هم ماذا يقولون؟ الإجماع دليل مستقل براسي، الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. بعبارة أخرى، يوجد عندنا قولان في الإجماع، يوجد عندنا قولان. القول الأول هو قول الإمامية، أعلى الله شأنه الشريف، قالوا الإجماع في نفسه ليس بحجة، أي أن الإجماع بما هو إجماع، بما هو إجماع ليس بحجة، ليس بحجة، وإنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المحكوم عليه السلام، أي هناك مدخلية لرأي المحكوم عليه السلام في هذا الإجماع. بالتالي نأخذ به، يعني الإجماع قد كشف عن تلك المدخلية، وهذا يعبر عنه الإجماع الدخولي، الإجماع الدخولي، بينما هم لا يعتقدوا بهذا الأمر. لكن يأتي هذا السؤال، وهو سؤال وجيه، احنا الإمامية نعتقد أن الإجماع الذي يكون حجة يجب أن يكون كاشفا عن رأي المحكوم. كيف يكون الإجماع كاشف عن رأي المحكوم؟ يعني هذه الأمة إذا أجمعت، كيف نعرف أن إجماعها قد كشف عن رأي المحكوم؟ وهذا الإجماع لمن؟ للعلماء أم لغيرهم؟ لقادة الجيش أم لغيرهم؟ واضح السؤال؟ هناك نظريتان أو قولان. الإمامية يتفقون على أن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، ولكنهم اختلفوا في الكاشف، اختلفوا في الكاشفية، كيف يكشف الإجماع عن رأي المعصوم؟ وهنا جوابان. الجواب الأول أو رأيان، الرأي الأول رأي للمتقدمين من الإمامية، والرأي الثاني رأي المتأخرين. المتقدمون ماذا قالوا؟ قالوا يكشف الرأي المعصوم في إجماع الأمة العلماء عندما يدخل الإمام المعصوم بهيئة رجل مجهول النسب، محل يعرفه، ويقول رأي من بين هذه الآراء. الإمام المعصوم يدخل بهيئة رجل مجهول النسب ويدلي بقوله، فالله بلطفه يجعل هؤلاء العلماء يقولون أو يرون أرجحية وأفضلية هذا الرأي، وبالتالي يجمعون عليه، فيكون إجماعهم كاشف الرأي المحصول. واضح المعنى؟ هذا الرأي الأول للمتقدمين. الرأي الثاني المتأخرون من العلماء ماذا قال؟ قالوا نحن لا نرتضي بهذا التوجيه، لا نقتضي بهذا التوجيه وبهذا البيان، وقالوا عندما نقول الإجماع يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، هذا يكون من باب اللطف الإلهي، من باب اللطف الإلهي. شنو تعريف اللطف؟ مر عليكم في عقائد الإمامية، التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. الله يلطف بعباده، يلطف بالعلماء، فيقربهم من الطاعة ويبعدهم عن المعصية، بحيث يجعل إجماعهم هذا كاشف عن رأي المعصوم الذي هو الرأي الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى. فيقولون هكذا، الله يلطف بالعلماء فيضمن قول المعصوم في ضمن الأقوال التي صار عليها، التي قيلت ثم بعدها صار على إجماع على أحد هذه الأقوال، يعني تضمين ينطق في أحد العلماء ممن تكامل، ممن قد وصل إلى مرحلة معينة في التوجه إلى الله تبارك وتعالى، فيقول رأي هذا الرأي يكون موافق لرأي المعصوم عليه السلام، وبالتالي هو الرأي الذي الله يرتضيه. فقالوا لأنه لولا هذا الكلام وإلا لظهر المعصوم، يعني لولا أنه الله يلطف بعباده بحيث أنه يضمن أقوالهم القول الذي أجمعوا عليه، رأي الإمام المعصوم يعني لولا، يعني لو لم يكن هذا الرأي رأي المعصوم لله سبحانه أظهر الإمام الله يظهر الإمام يعني مخالفة تكون مخالفة للدخل الإلهي مخالفة للرحمة الإلهية وبالتالي يجب على الله تبارك وتعالى صراحة ليشن هذا الوجوب من نحن لكي نوجب على الله أنه يلطف بعباده ويظهر الإمام المعصوم يعني بعبارة أخرى يجمعون في حدثهم على رأي واحد وأمر واحد وهذا من باب اللطف الإلهي سيكون إجماعهم موافقا للرأي الذي يرتضيه الإمام المعصوم عليه السلام الذي هو التشريع الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى إذن الإجماع بما هو إجماع ليس بحجة أصولي الإمامية وعلمائهم يذكرون الإجماع لماذا يذكرون الإجماع يقولون نحن نذكر الإجماع مجاراة للطرف المقابل الذي يعتقد أن الإجماع بما هو إجماع حجة يعني حفاظا على النهج الدراسي قلتم وقلنا إذن الإمامية أما بالنسبة للإمامية فهم في غنى عن الإجماع لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن المحكوم موجود عندهم وأقوال أئمة أهل البيت موجودة عندهم وهذه تدخل في السنة المطهرة كأي حادث بعد للإجماع إذن فيذكرون من باب المجاراة ومن باب الحفاظ على النهج الدراسي في هكذا أبحاث كلامية بينما هم يعتقدوا أن الإجماع إذا حصل عند الإمامية سيكون إجماعا كاشفا عن رأي المعصوم وهذا يدخل ضمن الدليل الثاني عند الإمامية اللي هو السنة المطهرة الكتاب والسنة والعقل فرأي المعصوم والإجماع الكاشف عن رأي المعصوم يدخل تحت السنة المطهرة لأنه من ضمن السنة المطهرة قول الإمام المعصوم هذا القول الأول قول الإمامية على الله شأنه الشمس القول الثاني قول الأشاعرة بس قول الأشاعرة أحسن انتهى البحث إن شاء الله الأشاعرة يعتقدون أن الإجماع بما هو إجماع حجة ترى ما تفرق بين المذاهب الأربعة والأشاعرة لأن نقول المذاهب الأربعة هم مرات يعتقدون بالمعتقد أشعل تجدوه حنفيا ولكن بمعتقده أشعل إذن الأشاعرة يعتقدوا أن الإجماع بما هو إجماع بدون رأي معصوم يعتبر حجة ويعتبروه دليل قاطع بل أكثر من ذلك يرجحونه على خبر واحد يعني احنا عندنا خبر متواتر وخبر آحاد الخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة كثيرة لا يمكن تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات بينما خبر الآحاد يكون بخلاف هذا المعنى يعني هو ما لم تتوفر فيه هذه الشروط أخذ من وقتكم دقيقتين فقط بل أكثر من ذلك الأشاعرة يرجحون الإجماع على الأخبار الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني جل أكثر هذه التواترة في مسألة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ولكن هم يأتون ويثبتوا الإجماع مثلا على خلافة الأول أو غيرها من الأمور في قبال ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليلهم هذا الحديث لا تجتمع أمتي على خطأ هذا الحديث موجود في سنن ابن ماجه المجلد الثاني موجود في مسند أحمد المجلد السادس هذا الحديث وإن كان ساقطا سندا من ناحية السند هو ساقط لكن يمكن أن يناقش فيه من حيث الدلالة يعني اجتماع الأمة يكون أو لا يكون يعني ما المراد بالأمة اجتماع أمة هل يراد العلماء أم قواد الجيش أم رؤساء العشائر أم القبائل أم وجهاء المدينة ما المراد من هؤلاء الذين يسكنون في المدينة أو الذين يسكنون في البادية هل يجب الإجماع في كل إقليم يعلو فيه الصوت لا إله إلا الله أي زمان يعني 1429 هجري الآن أي زمان مراد من الإجماع الإجماع في صدر الإسلام في القرن الأول لو في القرن الثاني لو في القرن الثالث لو في القرن الرابع فأي إجماع مراد من هذا الحديث الذي يتتبع هذه التشقيقات يجد وبعد التأمل الصادق يجد أن هكذا إجماع لا يتصور إلا في يوم القيامة مع تجتمع البشرية برمتها سيكون لعل هناك إجماع ما في زمان اختلاف الزمان وغيره وفي يوم القيامة يسقط التكليف لا تكليف ولا حساب فلا اعتبار للإجماع الذي سيكون في يوم القيامة هذا ما ذهب إليه الأشاعرة إذن عندما قال الماسر رحمه الله أتبع العلماء أولا مجاراة للناس الدراسي وإذا تنزلنا واعتبرنا الإجماع حجة فنحن الإمامية نعتقد بالإجماع الكاشف الرأي المعصوم وضحنا النظريات مثلا الكشف وإن شاء الله تطبيق العبارة يأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.